إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يخاطب الله جل وعلا عباده المؤمنين في هذه الآيات ويذكرهم بتقواه وبمحاسبة النفس في هذه الحياة الدنيا، وبالنظر فيما أسلفت وقدمت من الأعمال ليوم القيامة، ليوم الحساب ويوم الجزاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله جل وعلا وقاية بأن تفعلوا ما أمركم به وتجتنبوا ما نهاكم عنه. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وسمى الله جل وعلا يوم القيامة غدا لقربه وقرب مجيئه وحصوله، فكأنه لقربه هو يوم غد. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لتنظر ماذا قدمت من الأعمال وماذا أسلفت من الأعمال. هل الذي قدمته من الطاعات أكثر مما قدمته من السيئات، أو أن السيئات تربو وترجح على هذه الحسنات وعلى هذه الطاعات؟ فلينظر الإنسان ماذا قدمه، وليفتش في ماذا جهزه وفيما أعده للقاء الله سبحانه وتعالى. فإن الله جل وعلا يرفع الإنسان ويكرمه يوم القيامة بسبب ما قدم من أعمال صالحة ومن طاعات وقربات. ولذا كانت هذه الآية أصل عظيم في محاسبة الإنسان نفسه في هذه الحياة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالله خبير بأعمالكم وعالم بها، ولكن أنتم فتشوها وانظروا فيها وتأملوا فيها حتى يقدم الإنسان على ربه جل وعلا وهو عارف أو عالم بما يقدم عليه على ربه سبحانه وتعالى. فكم من إنسان انتقل إلى الله جل وعلا فجأة، وكم من إنسان أخذه الموت بغتة وليس مع الإنسان إلا ما أسلفه من أعمال وما قدمه من طاعات. ثم قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله، أهل الغفلة وأهل السهو واللهو، الذين نسوا لقاء الله، والذين نسوا ذكر الله، والذين نسوا العمل للقاء الله سبحانه وتعالى. فأنساهم أنفسهم، أنساهم الله جل وعلا مصالح أنفسهم في هذه الحياة الدنيا. أيها الناس، إن الإنسان بحاجة ماسة في هذه الحياة أن يحاسب نفسه وأن ينظر فيما قدمه للقاء ربه سبحانه وتعالى. إن على الإنسان أن يحاسب نفسه أولا قبل العمل، ينظر في هذا العمل الذي يريد أن يعمله أهو طاعة لله، أهو خالص لوجه الله، أهو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أأراد به وجه الله أم أراد به الرياء والسمعة، أم أراد به الدنيا وحطامها، أم أراد به إرضاء الناس واستمالة قلوبهم. يقف مع نفسه في العمل الذي يعمله قبل أن يعمله، ماذا يريد بهذا العمل، ثم يحاسب نفسه في أثناء العمل ويراقب نيته ويراقب إرادته، ثم يقف مع نفسه بعد هذا العمل: هل أتمه وأداه على الوجه الذي ينبغي؟ وهل سيزداد منه وسيكثر منه، أم أنه سيقبل على معصية الله وأنه سيقبل على ما يغضب الله جل وعلا؟ على الإنسان أن ينظر في أعماله، فإن الله جل وعلا قد أقسم بالنفس اللوامة التي تلوم صاحبها على ترك الخير، والتي تلومه على فعل الشر على أحد التفسيرات. قال الله سبحانه: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. والمعنى: أقسم بيوم القيامة، وزيدت هذه اللام لأجل توكيد القسم وتثبيته. فأقسم الله بيوم القيامة، وأقسم الله بالنفس اللوامة التي تلوم صاحبها والتي توقفه عند معصية الله جل وعلا فتردعه، والتي توقفه على طاعة الله فتزيده وتنشطه. كان الحسن رحمه الله يقول عند هذه الآية: إن المؤمن والله ما يرى إلا محاسبا لنفسه، ماذا أردت بكلمتي، وماذا أردت بأكلتي، وماذا أردت بقيامي وقعودي. قال: وأما الفاجر فإنه يمضي قدما ولا يلتفت ولا يحاسب نفسه. نفس تلوم الإنسان إن فعل الخير لماذا قصر فيه، ولماذا لم يزد منه، ولماذا لم يكثر منه. تلوم الإنسان إذا فعل الشر لماذا فعله، ولماذا ارتكبه، ولماذا اقترفه. نفس لوامة بإذن الله جل وعلا تقود صاحبها إلى الخير، أقسم الله جل وعلا بها تعظيما لشأنها. فعلى الإنسان أن يقف مع هذه النفس. جاء عن عمر رضي الله عنه من طرق عند ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة وغيرهما أنه كان يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية قال فإنه أخف على الإنسان أن يحاسب نفسه في الدنيا قالها في خطبته رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فإن الله سيحاسب العباد يحاسبهم يوم القيامة وهو خير الحاسبين جل وعلا يحاسبهم يزن أعمالهم يوقفهم عليها فكان عمر يوصي الناس بهذه الوصية حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا انظر هذه الأعمال زنها في الدنيا انظر في يومك وليلتك ما هو الذي تقدمه طاعة لله أو معصية له أو مخالفة لأمره أو تجاوز لحدوده ومحرماته زنوا أعمالكم قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأكبر على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ما تخفى خافية لا صغيرة ولا كبيرة وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا فمن يعمل مثقال ذرة تأمل الذرة أصغر النمل ربما ليس لها وزن ولا مثقال ولا مقدار إلا الشيء الذي لا يذكر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه من عمل خيرا ولو مثقال الذر يراه يوم القيامة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه يعمل شر ولو مثقال الذرة يراه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد أيها الناس لنحاسب أنفسنا في الحياة الدنيا قبل أن يحاسبنا الله جل وعلا يوم القيامة لا تكن غافلا لا تكن مفرطا لا تكن مضيعا فقد نهى الله جل وعلا عن طاعة المفرطين المضيعين فقال سبحانه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا هذا حال كثير من الناس غفل عن ذكر الله وأغفل قلبه عن ذكر الله وصار متبعا لهواه ما يأمره به يتلقاه وأمره فرط مضيع مفرط لا ينظر فيه ولا يقف معه ولا يحاسب نفسه كم من الناس والله من بلغ 30 و40 و50 وهو ما زال في تيهه وهو ما زال في ضياعه وهو ما زال في تفريطه حياه يقضي يومه من صباحه إلى مسائه إما في المعصية وإما في الغفلة عن طاعة الله والإعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى أيها العبد حاسب نفسك في هذه الحياة قبل أن يحاسبك الله في الدار الآخرة احذر أن تكون ممن أمره فرط وممن أمره ضياع في هذه الحياة الدنيا إن الله جل وعلا أثنى على المتقين وأثنى على المؤمنين أنهم إن زلت منهم الأقدام أنهم إن زلت منهم الأقدام رجعوا إلى الله وتابوا واستغفروا وحاسبوا هذه النفوس، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ما زالت قلوبهم حية، ما زالت قلوبهم مستشعرة إذا فعلوا الفاحشة أو وقع منهم الظلم لأنفسهم بمعصية الله، تذكروا وذكروا الله واستغفروا وتابوا وأنابوا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فلتكن من هؤلاء ممن هو مقيم على طاعة الله، وإن زلت القدم في المعصية بادر بالتوبة وبادر بالاستغفار وندم على ما مضى في جنب الله سبحانه وتعالى. وهكذا انظر في حياتك، في عباداتك، في صلاتك، في صيامك، أين أنت منها وكيف تفعلها، وهل تعملها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى أم أنك في غفلة عنها؟ وتأمل حياة السلف وحياة الصحابة والتابعين وكيف كانت حياتهم عامرة وكيف كانت أيامهم زاهرة وزاخرة بطاعة الله سبحانه وتعالى. جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ولقد رأيتنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشينا إلى المسجد قاربنا بين الخطى. في أيسر الأمور وأيسر العبادات حاسبوا أنفسهم وما غفلوا عنها. يحكي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا مشوا إلى المسجد قارب أحدهم بين خطاه لعلمه بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن كل خطوة ترفع درجة وتكتب بها حسنة وتحط بها سيئة. فانتبه وحاسب هذه النفس حتى في الخطوات، كما قال الحسن: المؤمن يقف، ماذا أردت بهذه الكلمة؟ ماذا أردت بهذه الأكلة؟ ماذا أردت بهذه المشية؟ ماذا أردت بهذا القيام والقعود؟ وأما الفاجر فهو غافل، يمضي قدما ولا يلتفت إلى ما وراءه ولا يحاسب نفسه بما قدمه في هذه الحياة. عباد الله، إن على الإنسان أن يحاسب نفسه في هذه الحياة قبل أن يحاسبه الله سبحانه، وأن ينتبه لأعماله وأن يلتفت إلى ما مضى من زمانه في السيئات وفي المعاصي والمخالفات، فيطلب من الله جل وعلا الرحمة والاستغفار والعفو والعافية. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، لو نظرنا في حياة سلفنا من صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أئمة الدين لوجدت شيئا عظيما من حالهم، بل ربما كان الواحد منهم يحاسب نفسه ويتهمها ويحاول أن يوقفها عند حدها إذا أرادت الطغيان وأرادت مجاوزة حدود الرحمن سبحانه وتعالى. ثبت في الصحيحين عن حنظلة بن الربيع رضي الله عنه، وكان كاتبا للوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حنظلة: لقيني أبو بكر يوما فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قال فقلت نافق حنظلة نافق حنظلة. قال أبو بكر سبحان الله ما تقول، كيف نافق حنظلة وهو من جلساء الرسول صلى الله عليه وسلم ومن صحابته ومن كتاب الوحي بين يديه؟ فقال أبو بكر مستغربا ومستعجبا من كلمته هذه، سبحان الله ما تقول؟ قال يا أبا بكر نكون عند النبي عليه الصلاة والسلام فيذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا نراها رأي عين، فإذا خرجنا من عنده عافتنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله إنا لنلقى مثل ذلك، أي حتى نحن وحتى أنا أشكو مما تشكو منه. انظر هذا الكتاب يلوم نفسه لماذا في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم يكون كأنه يرى الجنة والنار من خوف الله وخشيته وإرادة الدار الآخرة، حتى إذا خرج وخالط الأولاد والزوجات والتجارات والزراعات ربما نسي وغفل. فقال امض بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضوا إليه، فلما دخلوا عليه قال حنظلة يا رسول الله نافق حنظلة. قال وماذا؟ قال نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار كأننا نراها رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافتنا الأزواج والأولاد والضيعات فنفينا كثيرا. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. أي أن الإنسان وإن ذهب إلى أموره المباحة وإن خالط أهله وأولاده من الأشياء التي ليست بمحرمة فلا شيء عليه، المهم ألا يقع في الحرام وألا يترك الواجبات. فانظر إلى هؤلاء الصحابة حتى اتهم نفسه بالنفاق، يحاسب هذه النفس لماذا تغفل إذا خرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص رضي الله عنه كما في صحيح مسلم حين حضرته الوفاة حول وجهه إلى الجدار وجعل يبكي ويبكي حتى اشتد بكاؤه، فأراد ولده أن يدخل عليه السرور فقال يا أبتي ما لك؟ ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ ألم يبشرك بكذا؟ ألم يبشرك بكذا؟ فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال يا بني إني كنت على أطباق ثلاث، مررت في هذه الحياة بثلاث مراحل، وجعل يتذكرها عند موته ويبكي محاسبا لنفسه، يا بني إني كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا مني لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبسط يده لأبايعه، قال فبسط يده فقبضت يدي، فقال ما لك يا عمرو؟ قلت أردت أن أشترط، قال تشترط ماذا؟ قلت أشترط أن يغفر لي، قال يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله؟ قال ولقد رأيتني مجلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إني ما أطيق النظر إلى وجهه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما استطعت لأني لم أكن أملأ عيني منه إجلالا له. ثم قال فلو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. قال ثم ولينا أشياء وأسندت إلينا أشياء، أي الإمارة، فإنه صار أميرا على بلاد مصر. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها ولا أدري ما صنعت فيها. ثم أوصى ولده فقال يا بني إذا أنا مت فلا تتبعني نائحة ولا تتبعني نار، إلى آخر الحديث. عمرو بن العاص رضي الله عنه من خيار الصحابة وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، داهية من دهاة العرب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعثه في الغزوات وفي الجيوش ويؤمره على البلدان، ومع ذلك يقف عند موته متذكرا محاسبا لنفسه فيما فعله وفيما أتلفه وفيما مضى من حياته. فلنا بهؤلاء الرجال أسوة، وهم خير سلف للإنسان أن يحاسب نفسه فيما مضى. في الصحيحين أن ثابت بن قيس ابن شماس الأنصاري رضي الله عنه، وكان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخطب بين يديه، وكان إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إنسان جعل ثابت يتكلم عنه، ولما جاءه مسيلمة جعل ثابت يجيبه. خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قعد ثابت يبكي في بيته وترك الخروج، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم، خطيب رسول الله افتقده عن مجلسه، فسأل جاره سعد بن معاذ فقال يا سعد ما فعل ثابت؟ أشتكى؟ هل مرض؟ قال يا رسول الله إنه لجاري، والله ما علمت له شكوى، ما علمت أنه مريض، ولكن سآتيه. فأتاه سعد فوجده قاعدا يبكي في بيته، قال ما شأنك يا ثابت؟ قال لقد علمتم أني من أرفعكم صوتا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت هذه الآية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وأنا من أرفعكم صوتا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حبط عملي وأنا من أهل النار. فرجع سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، فقال بل ارجع إليه فأخبره أنه من أهل الجنة، فأخبره أنه من أهل الجنة. خطيب رسول الله لماذا يرفع صوته على رسول عند رسول الله وهو لا يرفعه إلا بأمر رسول الله وإرشاده وتوجيهه، بل هو خطيبه الذي يخطب بين يديه، مع ذلك خشي من هذه الآية وقعت في قلبه حتى ما استطاع الخروج من بيته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، كم من المسلمين يعمل العظائم والكبائر والمحرمات ويترك الطاعات ويفرط فيها ثم هو غافل، ما كأنه عمل شيئا. أما آن للناس، أما آن لنا جميعا أن نحاسب هذه النفوس وأن نخصمها بخطام التقوى لله جل وعلا، قبل أن يحاسبها الله جل وعلا وقبل أن تخصم بخطام من نار والعياذ بالله سبحانه. عباد الله، نقول كما قال عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأكبر على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فإنه أخف على الإنسان في الآخرة أن يحاسب نفسه في الدنيا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم قنا وقي المسلمين من شره. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.